من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره هو العبد الله.
في عالم النبات الساحر تتجلى صور مدهشة من الذكاء والتواصل والتكافل، حيث تكشف لنا الأبحاث العلمية عن قدرات النباتات في التفاعل مع بيئتها بطرق تفوق تصوراتنا. في هذه الحلقة سنغوص معا في أعماق هذا العالم لنتعرف على نباتات الآكلة للحشرات وعلاقاتها التكافلية مع النمل وقدرتها على الإحساس والتواصل. متابعينا أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم من أسرار الوحي. يسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء سعادة الدكتور عبد الدائم الكحيل الباحث والمتخصص في مجال الإعجاز. أهلا ومرحبا دكتور.
يا أهلا وسهلا بكم، بارك الله بكم.
دكتور، اليوم مع عالم مختلف، نتخيل بأنه جماد، نتخيل بأنه كائن صلب ليس له روح أو حياة إلا فيما يؤدي في وظيفته من أجل أن يخدم البشر أو غير ذلك من البشر، ولكن تفاجأنا اليوم معكم يا دكتور بأن هذا عالم حي كامل فيه ذكاء وفيه إحساس وفيه أمور مختلفة. نريد أن ندخل إلى هذا العالم معكم، فلتتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة في كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. عالم النبات طالما نظر إليه الباحثون والعلماء والقدامى على أنه أشبه بالجماد، عالم يعني حتى كثير من الناس يصنفه أنه جماد لأنه ثابت في مكانه لا يتحرك.
نعم.
فلم يكن أحد يتوقع أن هذا النبات يتكلم، هذا النبات لديه إحساس، هذا النبات لديه دماغ، لديه جملة عصبية، لديه تفاعلات، لديه لغة، حتى إن هذه النباتات تتواصل مع الحشرات، تتواصل مع النباتات. يعني هناك أسرار عظيمة جدا، ولكن دعنا نبدأ بالنبات أكل الحشرات وهو من أغرب أنواع النبات. هذا نبات متخصص بأكل اللحوم. طيب لماذا؟ سبحان الله، كل نوع من أنواع النبات الله ساق له الرزق، يأخذ أشعة الشمس بالإضافة للهواء، بالإضافة يأخذ غاز ثاني أكسيد الكربون من الجو كغذاء له.
نعم.
التربة الغنية بالمعادن والمواد كذا. ولكن هناك نوع من النباتات يعيش في بيئة فقيرة، يعني التربة ليس فيها مغذيات، فهذا النبات إما أن يموت أو يبحث عن طريقة أخرى. سخر الله له أن يأكل اللحوم، الحشرات، الفئران أحيانا، الجراد، النمل، الذباب إلى آخره. طيب هذا النبات حقيقة حتى يقوم بهذا العمل يحتاج إلى تقنيات خاصة في داخله، إلى أسلوب خاص يتعامل مع هذه الحشرات. أولا، هناك نبات يفتح أوراقه هكذا ويغلقها على الحشرة، ينتظر حتى تأتي الحشرة. طبعا كيف تأتي الحشرة؟ هو يفرز
مواد جاذبة
رائحة تظن الحشرة أن هنا يوجد طعام، يخدع الحشرة.
يا الله.
فتأتي الحشرة وتقف داخل الورقتين بانتظار أن تجد
في تلك المصيدة
شيء من الطعام. نعم. سبحان الله، هنا الله زود هذا النبات بمستشعرات دقيقة، مثل الشعيرات الدقيقة جدا، تشعر بحركة الحشرة وتقيس اهتزازات الحشرة حتى تتخذ القرار في اللحظة التي ينبغي أن تطبق بها على هذه الحشرة. فحتى الذبابة السريعة جدا التي نحن البشر يعني نفشل في قتلها، هذا النبات ينتظر لحظة معينة ثم يطبق عليها فلا تستطيع الهرب. على فكرة الذبابة ترى بالتصوير البطيء ولديها قدرة هائلة على استشعار أي اهتزاز مهما كان دقيقا. الثبات الموجود لدى النبات أعلى من ثبات الذبابة. إذن الله سبحانه وتعالى زود هذا النبات بحساسية يتفوق بها على الذباب الذي هو من أسرع الحشرات.
كنا نتخيل أن هناك مواد لاصقة تثبت قدم الحشرة لكي لا تتحرك أو تبطئ من حركتها.
نعم، هذا نوع آخر.
نعم.
هذا نوع آخر. بالنسبة للنوع اللاصق أيضا الله زوده بتقنية مختلفة عن هذا النوع.
نعم.
ولكن بالنسبة للنبات الذي يطبق أوراقه على الحشرة، بعد أن يطبق على هذه الحشرة في اللحظة المناسبة يفرز عصارة هاضمة فيها أنزيمات خاصة تذيب هذه الحشرة، فيأخذ العناصر المغذية منها، يستفيد منها، ثم يرمي بالنفايات مثل الشعر والكذا، وهذه الزوائد يرمي بها. سبحان الله،
هذا مصنع متكامل لاستخلاص المواد.
يعني إذا نبات عاقل ليس كما نظنه.
نعم،
لديه تفكير. الآن هناك نباتات ليس لديها هذه الأوراق، لديها ما يشبه الأوراق الصغيرة جدا الإبرية.
نعم،
الله سخر له إفراز مواد لاصقة، يعني الذبابة، الذبابة أو الحشرة، على الرغم من دقتها، ولكنها عندما تأتي أيضا يفرز رائحة يحبها.
في النهاية هو في البداية يجذبها إليه ويطلبها حتى تأتي هنا،
ثم عندما تلتصق الله أعطاه قدرة على الالتفاف حول هذه الذبابة وإفراز مواد هاضمة والاستفادة من المغذيات التي فيها البروتينات وكذا، ثم يرمي بها بالبقايا. سبحان الله. هناك نبات قمعي يشبه القمع، هذا النبات نعم، هذا النبات ماذا يفعل؟ أشبه بالإبريق، هو نبات يسمى نبات الإبريق، ولديه ورقة في الأعلى فيفتحها وينتظر حتى تأتي الحشرة، ومنها بعض ممكن وطواط، ممكن فأرة تأتي لأن حجمها كبير هذه نباتات الإبريق. نعم، في داخلها سائل، هنا التقنية مختلفة.
يا الله.
يفرز سائل، السائل يفرز أيضا مواد وروائح تحبها هذه الحيوانات مثل الفأر مثلا أو الضفدع يحب. حروف هذا الإبريق مصممة بحيث أي حشرة أو أي كائن حي صغير مثل الفأر أو الضفدع يأتي لا يستطيع أن يتمسك فينزلق، مصممة بطريقة رائعة جدا مدروسة يعني، فينزلق في السائل ولا يستطيع أن يخرج.
جميل.
حتى تقوم بهضمه والتغذية. يعني سبحان الله، يعني الذي يدعونا أن نتساءل هنا، من الذي أعطى هذه النباتات هذا الخلق وهذا التصميم؟ من الذي هداها لرزقها؟ أنا هنا أجد آية، عندما ذهب موسى وهارون إلى فرعون فقال لهما، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
نعم.
يعني الله أعطى لهذا النبات التصميم، أعطاه التقنية الرائعة، أعطاه كل وسائل الخلق، ثم هداه لطريقة الرزق وطريقة الاصطياد.
نعم.
وطريقة هضم هذه الحشرات أو الكائنات. فكل شيء مبرمج في كتاب مبين عنده سبحانه وتعالى.
أيضا في تلك المناظرة الجميلة تختتم الآيات، عندما تحدث موسى مع فرعون وقال حول قدرة الله سبحانه وتعالى، بأن الله سبحانه وتعالى خلق من النباتات.
نعم.
وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به أزواجا من نبات شتى.
نعم.
وهذا النبات الشتى، لعلنا نتحدث عن أكلة لحوم البشر الحشرات الآن. والدراسات الحديثة تتحدث عن 700 نوع من هذا النبات.
نعم. نعم.
التي تأكل لحوم البشر.
صحيح.
لحوم الحشرات. نذهب. نعم. إلى فاصل ونعود لنكمل هذا اللقاء متابعينا في كل مكان. فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا.
من أسرار الوحي. من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل، ويحاوره هو العبد الله.
متابعينا، عدنا لكم معكم هذا اللقاء من برنامجكم من أسرار الوحي. نجدد التحية والترحيب بكم متابعينا في كل مكان، كما نجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الدائم الكحيل. أهلا ومرحبا مرة أخرى.
يا أهلا وسهلا ومرحبا
دكتور. اليوم رحلتنا مذهلة مع النباتات وذلك العالم العجيب والغريب الذي تقوم به جزء كبير من الحياة، والذي ذكره القرآن كما تفضلتم قبل الفاصل في آيات كثيرة من القرآن الكريم، وتحدث عن فضل ذلك النبات في إطعام الإنسان والدواب والحيوان، وأمرنا بأن ننظر إليه، ننظر إلى الطعام والشراب وكيف ينبت من الأرض. واليوم نقف عند عجائب وغرائب ذلك العالم.
نعم.
حدثنا عن النباتات آكلة الحشرات.
نعم.
وفيها 700 نوع من النبات.
نعم.
لها آليات مختلفة، لها طرق مختلفة.
صحيح.
لها أنواع مختلفة. نتحدث عن صنعة الخالق سبحانه وتعالى.
سبحانه.
في هذا العالم.
نعم.
كيف والنبات الذي يخرج من باطن الأرض فجأة لكي يظلل يونس عندما ألقاه الحوت.
نعم.
لفوائد اليقطين بشكل معين.
نعم.
هناك نبات يلتهم وهناك نبات يمنح أسباب الحياة، هناك صحيح. نبات لديه صحيح. خصائص صحيح. معينة، نعم. إن كانت هي أيضا مكملة نعم. لدورة نعم. الحياة نعم. على الأرض صحيح. كما يقولون. نكمل معكم هذا اللقاء نعم. ونستمتع بما تقولون من أنواع النباتات الآكلة نعم. وأيضا التي تتكافل
نعم.
مع غيرها.
نعم. من أعقد العلاقات في عالم النبات العلاقة بين النمل والنبات. هناك حشرة اسمها حشرة المن، هذه الصغيرة
معروفة
نعم. نعم. هذه الحشرة تقوم بقضم النباتات، فالنبات يتأذى فيرسل رسائل كيميائية للنمل يفهمها النمل، فيأتي ليأخذ هذه الحشرات ويربيها بطريقة منظمة ويستفيد من المادة السكرية التي تفرزها.
على رسلك يا دكتور.
نعم.
حدثنا. نعم. نتحدث الآن عن كائنات ليست عاقلة كعقلنا.
كما نظن.
نعم. أو كما كنا نظن. نعم. نتحدث عن رسائل ومبعوث ولغة وطريقة الله. وآلية ومنهجية في التعامل
نعم.
مع
نعم.
الكائن الضار وكيفية الاستفادة منه وتهذيب سلوكه وتحويله نعم. إلى كائن نافع، ذلك المن والعلاقة الله. ما بين النبات والنمل في تلك العلاقة التكاملية.
يعني النملة يعني هنا
نعيد ما قلت نعم مرة أخرى حتى
نعيد النظر الموضوع. نعم. فالنملة هنا حتى تستفيد من حشرة المن ولا تدعها بحريتها التامة تدمر النبات
نعم. نعم.
تقضم أجنحتها وحتى يمكن أن تقضم رجل من أرجلها
نعم.
لتجعلها في مكانها فقط، فالنبات لا يتأذى كثيرا وتكون مهمة هذه الحشرة
ولا تقضي على حياة
الحشرة ويصبح عملها منظما، والنمل يستفيد أنه يحب المواد السكرية التي تفرزها حشرات المن فيستفيد منها. هناك علاقة أغرب، أحيانا هذه الحشرة حشرات المن تكثر في النبات وتكاد أن تدمر نبات. الله سبحانه وتعالى زود هذا النبات بقدرة على إرسال رسائل كيميائية، فيرمونات خاصة، مواد كيميائية خاصة تفرزها. الدبابير المحيطة بهذا النبات تفهم هذه اللغة، تفهم من هذه الرائحة أن هناك حشرات موجودة بكثرة في هذا النبات، فتأتي وتلتهم هذه الحشرات.
يا الله.
تخيل الدبور عنيف.
نعم نعم.
ولكنه لا يأكل النبات، يأكل فقط الحشرة
ويقف فقط على النبات إما لنقل البذور أو
أيوة.
عمل آخر خاص بالزبط. باللقاح نعم.
فهنا الشيء الذي استغربه العلماء، كيف تمكن هذا النبات من إفراز رائحة دماغ الدبور يفهمها ويحللها ويعلم أن هنا يوجد طعام، توجد حشرات، فيأتي مسرعا. وكيف يعني تمكن هذا النبات من فهم لغة هذه الحشرات؟ هذا هو الغريب يعني.
هذا بعد أن أحسن الله خلق هذه النباتات
نعم.
ثم هدى أي
الله.
أعطاها الأسباب
نعم.
والمقومات التي
نعم.
تقوم بها الحياة دون أن تهلك أو تفنى
نعم.
دكتور، في بعض الدراسات الحديثة تتكلم عن أن هناك ما يقرب من 9% من أنواع النباتات
نعم.
قد يكون لها ارتباطات تكافلية مع النمل
نعم.
حيث يقوم النمل بنشر بذور هذه النباتات مما يعزز فرص انتشارها ونموها كما جاء في تلك الدراسات
نعم. نعم.
يعني 9% من النباتات لها علاقة مع النمل، هذا رقم مرعب كبير جدا مع أنواع النباتات الموجودة على الأرض
نعم. وهناك نباتات غيرها غير 9% لديها علاقة مع حشرات أخرى مثل
نعم.
حشرة الدبور مثل غيرها
أخرى نعم.
وبقية النباتات لديها علاقات مع بعضها. يعني أحيانا من أغرب أنا ما قرأت حقيقة أن النبات عندما يتعرض لقطع أوراقه أو عندما يتعرض لهجوم من حشرات عنيفة ويتأذى، فإن هذا النبات يتألم، يشعر بالألم، فيفرز مادة شبيهة بالمورفين التي يفرزها الإنسان دماغ
يشعر
الإنسان.
بماذا؟
بالألم، يتألم.
هل لديه جهاز عصبي؟
نعم، لديه جهاز عصبي في الجذور، ولكن ليس كدماغنا، ولكن هي مجموعة من الخلايا.
أنا أتخيل أن هناك نبات يشعر بالبرد مثلا فيحتاج إلى غطاء
أكيد.
أو يشعر بالحر فيعرق.
نعم نعم، حتى اليوم يعني الأبحاث الحديثة تقول لك إن الأصوات التي نتكلم بها والذبذبات التي تنطلق بقرب النبات هو يتفاعل معها ويتعامل معها
نعم.
والنباتات تطلق ذبذبات صوتية أيضا تفهمها النباتات المجاورة حيث يطلق نداء استغاثة أحيانا، يطلق نداء أنه يتألم. وقد أذكر لك تجربة مهمة جدا قام بها بعض العلماء لإثبات هذه الحقيقة، أنهم جاءوا بنبات يسمى النبات الخجول الذي يطبق أوراقه إذا لمسته.
نعم.
هكذا نبات يعني معروف. فوضعوه في زجاجة هذا النبات، وملأوا هذه الزجاجة بمادة مخدرة، خمر يعني، مادة كحولية. بعد قليل أصبح هذا النبات سكران، سكر، لم يعد يشعر،
فقد الخجل.
نعم. حتى لو قصصت أوراقه لم تعد هذه الأوراق تتحرك. إذن النبات يسكر. التجربة الثانية لإثبات أن النبات يتألم، قام أحد الباحثين بربط أقطاب كهربائية إلى جهاز معين يستطيع قياس الإشارات، نحن نسميها إشارات عصبية في الإنسان، ولكن هناك إشارات كيميائية تدل على أن النبات يصرخ أو يتألم. فكان مستوى التيار الكهربائي ثابتا تقريبا، يتغير قليلا. فعندما قام بحرق ورقة من أوراق هذا النبات، أطلق هذا النبات إشارة كيميائية ظهرت على جهاز الكمبيوتر، ذبذبة قوية جدا، اعتبرها العلماء أنه يصرخ ويستغيث ويتألم
إلى هذه الدرجة.
نعم. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام نهى عن حرق الأشجار، نهى عن قطع الأشجار، نهى عن تعذيب الأشجار، لأنه كان يشعر بها عليه الصلاة والسلام. لذلك عندما قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين،
كنا نتخيل أن جذع النخلة مع النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا موضوع أيضا.
وهذا الأنين الذي كان يصدر منه إلا أن نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره الجديد
صلى الله عليه وسلم
ولزمه ويعني احتضنه وطبطب عليه.
نعم.
وهدأه وقال لو لم أفعل ذلك لظل يبكي وإن حتى قيام الساعة.
سبحان الله.
يعني هذا جزء من شعور النباتات.
الدراسات الحديثة تؤكد أن النباتات تتأثر بالأصوات من حولها، فهذا الجذع تأثر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، تأثر بصوته، تأثر بالتعاليم التي يطلقها صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
وبالتالي كان فرحا مسرورا مطمئنا، فلما غادره النبي حن إليه. فهذا أمر من الناحية العلمية على فكرة أمر منطقي.
يعني أيضا دكتور يعني بعد الفصل ده
وليس غريبا كما يدعي بعض المشككين
حول بعض الدراسات التي قالت بأن الكلام الجميل للنباتات يزيلها ازدهارا والكلام السيء. دكتور دعني بعد الفصل أتساءل حول بعض الدراسات التي تكلمت عن أن هناك أشخاص تحدثوا مع النباتات بكلام جميل على مدار مجموعة من الأيام، فازداد النبات ازدهارا وتورقا وجمالا، وآخر نبات آخر قيل له كلام سيء وكأنه تعنيف أو تأنيب. هذا الكلام كان من الذبول بما كان. كنا نتخيل بأن هذا الكلام غير موجود وأنه محض افتراء. دعنا نقف عند هذا بعد الفاصل، توضح لنا حقيقة هذا الكلام. متابعينا فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا.
من أسرار الوحي. من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره والعبد الله.
متابعينا أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى، ونكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم من أسرار الوحي. نجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الدائم الكحيل. أهلا ومرحبا
يا أهلا ومرحبا
دكتور. تساءلنا قبل الفاصل عن الكلام للنباتات.
نعم. نعم.
وكأننا نوجه لها كلام مليء بالتشجيع والتفاؤل. نعم. كم أنت وردة جميلة، كم أنت وردة رائعة، كم رائحتك ذكية. فهذا كما يقولون في بعض الدراسات.
نعم. نعم.
زادها تألقا وجمالا. وغير ذلك من النباتات عندما قيل لها كلمات سيئة أو أنها غير جيدة كانت من الذبول بمكان. هل لا. هذا الكلام له محل من الأعراب أم لا؟
والله هناك كثير من الناس حاولوا القيام ببعض الأبحاث، منهم باحث قبل زمن طويل أخضع هذه النباتات لصوت القرآن ولاحظ أنها ازدادت نموا.
جميل.
بينما النبات الآخر الذي لم يستمع إلى شيء. ولكن هذه الدراسات للأسف لم غير موثقة حتى الآن، يعني لا يوجد جامعة عالمية تتبنى هذا الكلام.
نعم.
ولكن الذي أؤكد لك أنه صحيح أن هذه النباتات تتفاعل مع الأصوات وتصدر أصوات وتتفاعل معها.
الله.
يعني النبات يصدر ترددات صوتية ولكن في المجال الذي لا نسمعه نحن. يستخدمون يعني مكبرات ضخمة جدا لتكبير الإشارة الصادرة من هذا النبات.
طبعا دكتور إن ذهبنا إلى واحدة من نعيم أهل الجنة وهذا بعد قيام الساعة نجد ذلك واضح وجلي كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أن الله سبحانه وتعالى في الجنة ينادي على داود عليه السلام ويقول يا داود اذكرني وسبح كما كنت تسبح في الدنيا. وداود لديه مزامير في صوته عذبة جميلة كأن هذا من متع أهل الجنة في السماع. فيقال بأن داود يبدأ في ترانيمه وتسابيحه لله سبحانه وتعالى فمن جمال صوته تتمايل أوراق الأشجار وهذا التفاعل المذكور فمن تمايل أوراق الأشجار تصنع حفيفا يشبه الموسيقى العذبة. فأهل الجنة لا يعلمون أو لا يعرفون هل يستمتعون بصوت داود أكثر أم بصوت حفيف أوراق الأشجار التي تتمايل نغما وطربا مع صوت داود.
سبحان
وإن ثبت ذلك في الجنة فما المانع أن يثبت في الدنيا؟
نعم
ونحن يعني نتعامل مع مسميات نباتات متشابهة.
نعم يعني أنا أعتقد أن النبات يتأثر بصوت القرآن. لدينا آية عظيمة في القرآن الله سبحانه وتعالى يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. الآية هنا لم يقل سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تسمعون تسبيحهم، قال ولكن لا تفقهون. إذن سيأتي يوم نسمع هذا التسبيح ولكن لا نفقه ما يقول. بالفعل اليوم حتى النباتات حتى الحشرات حتى النمل كله يطلق ترددات صوتية تسجلها الأجهزة الحديثة ولكن العلماء لا يفهمون ماذا يقول هذا النبات. لذلك دراسة نشرت مؤخرا في عالم النبات يقولون إن النبات يثرثر يطلق ثرثرات غير مفهومة. هذا
نعم
هو
لا تفقه لا يفهم اللغة. نعم
لا تفقهون تسبيحهم. فلما لم يفقهوا قالوا النبات يطلق ثرثرات.
الله
حتى إن يعني دراسات أيضا ربما يستغربها ولكن هي دراسات من جامعات عالمية ومنشورة حديثا يقولون إن النبات لديه الإنترنت الخاص به يرسل رسائل أشبه بالبريد الإلكتروني لنباتات أخرى، يرسل رسائل لحشرات، يرسل رسائل لقد تكون حيوانات أو كائنات.
كنا نعلم دكتور بأن النباتات من أحد الوسائل الهامة جدا هي الرياح لأنها لواقح.
نعم.
هي التي تحمل اللقاح وتنقله من نبات إلى نبات من الذكر إلى الأنثى وكذلك الحشرات وبعض أنواع النحل والنمل وغير ذلك من الكائنات. كنا نعتبر بأن المبعوث أو رجل البريد الذي يحمل تلك الرسائل أصبحت الرياح وحتى الكائنات الأخرى الآن لها لغة إنترنت لها تواصل عبر الموجات الأخرى التي يمكن أن يكون فيها تواصل بشكل معين.
ولا تنسى أن العلماء لم يكتشفوا بعد كل أسرار النبات، هم لازالوا في البداية.
يا الله
يعني بعد فترة ربما يكتشفون أشياء كما تفضلت أن النبات يتأثر بالكلام الجميل. قد يثبت هذا علميا غير مستغرب يعني.
نعم.
لأن هناك تجارب أجريت على الماء. الماء عندما يتجمد نجد أن شكل بلورات الماء لها أشكال تشبه الجواهر، أشكال سداسية رائعة. وهذه الظاهرة درسها أحد العلماء وقال لا توجد بلورتي ماء متشابهتين في العالم.
بصمة.
على الرغم من وجود بصمة.
الله.
فكل بلورة ماء لها
كأنه كائن حي
تسمى سنوفليكس يعني تظهر في الثلوج أكثر. طيب لدينا تريليونات وتريليونات من هذه البلورات المائية لا يوجد تشابه بين واحدة وأخرى. هذا قمة الإعجاز يعني.
سبحان الله.
كأن الله يريد أن يقول لك إنه هو الواحد الأحد فجعل دليلا على وحدانيته في كل شيء.
أيضا دكتور
حتى إن بعض الباحثين يقول لا نستبعد أن نكتشف أن الماء له لغة في المستقبل ويتأثر بكلام الإنسان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يشرب الماء كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ ليس لمجرد أنه افعل أو لا تفعل، لا، أكيد أن هذا الكلام يؤثر في تركيب الماء وكأنك تحمل هذا الماء معلومة شفائية.
والشفاء بالقرآن أيضا وما يدل على
يمكن أن نخصص يعني لقاء لهذا الموضوع أسرار الشفاء. نعم
رائع، نذهب إليه إن شاء الله في لقاء قادم. نعم. لكن دكتور دعني أتحدث عن دراسة تقول بأن نباتات اللحمة تطورت بشكل مستقل 9 مرات في 5 رتب مختلفة من النباتات المزهرة، مما أدى إلى ظهور أكثر من 583 نوع قادر على جذب واصطياد وهضم الفرائس. تلك هي النباتات التي قيل عنها في تلك الدراسات. اليوم نقف عند النباتات وما يتعامل به الإنسان معه. هل الإنسان فقط يتعامل مع النبات على أنها وسيلة للغذاء، أم أنه وسيلة للجمال، أم أنه وسيلة للحياة، أم أنها هي آية من آيات الله في الأرض يأخذ منها الدروس والعبر؟
والله النبات كريم، كريم النبات، له فوائد كثيرة جدا. لذلك في القرآن قال تبارك وتعالى: وأنبتنا فيها من كل زوج كريم. كريم
الله.
كريم يعني نعم. يعطيك الثمار، يعطيك. ومن أحدث الدراسات العلمية لفوائد النبات ليس مجرد الطعام والشراب وأنه يعطيك الطعام والثمار وكذا، لا، أنهم يستخدمون النظر للنباتات الخضراء في علاج الاكتئاب، لأنهم وجدوا علاقة، لأن الأدوية، أدوية مضادات الاكتئاب، حقيقة أثبتت عدم فعاليتها، الأدوية الكيميائية حتى الآن، فبدأوا يبحثون عن مصادر أخرى للشفاء، فلجأوا إلى طريقة وهي العلاج بالنباتات الخضراء. أن تمشي بين مثلا مزرعة، بين مثلا في طريق محفوف بالأشجار، تنظر إلى الورود، إلى اللون الأخضر، وجدوا أن الدماغ يستجيب جدا لهذا اللون ويتحسن، تتحسن مشاكل الاكتئاب. هنا لدينا آية أيضا لطيفة في هذا المجال، يقول سبحانه وتعالى عن الحدائق وصفها، قال: حدائق ذات بهجة تثير البهجة،
ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. نعم.
أإله مع الله. وفي آية أخرى قال: وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج يثير البهجة، يثير الفرح، يثير السرور.
نعم.
حتى إن العلماء اليوم يعني فعلا يعجبون هذا التناسق في ألوان النبات، حتى إن النبات يطلق الأكسجين الذي نستنشقه،
مكمل للحياة. نعم. بشكل كامل لدورة الحياة الرائعة.
يعني أفضل تعبير أو وصف لهذا النبات بأنه نبات كريم كما وصفه القرآن العظيم،
وكما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من أن عبد الله بن حرام لما كان عليه دين كبير.
نعم.
في المدينة.
نعم.
وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاونه وقال له: يا عبد الله، عندما يأتي الحصاد لا تعطي لصاحب الدين دينه إلا أن تدعوني.
نعم.
فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يضع صاعا وراء صاع من ذلك النبات أو التمر، إذا به يفيض ويزيد، وكان من الكرم بمكان بأن سدد دين عبد الله بن حرام، وهذا كان من كرم النبات ومن كرم النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك من كرم الله عليه. نشكركم سعادة الدكتور على هذا الكلام الجميل، نفع الله بكم. متابعينا، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، نترككم في أمان الله.
من أسرار الوحي.